الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بهذه الليلة أيها الأحبة استقبل المسلمون هذه العشر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها أفضل أيام الدنيا، وذكر ما لها من الفضل فيما قد علمتم من الأحاديث مما تقرؤون وتسمعون، وقد تحدثت عن ذلك تفصيلا وذكرت بعض المفاضلات والأحكام المتعلقة بالعشر، من شاء فليرجع إليه. ولكني أذكر أيها الأحبة، والذكرى تنفع المؤمنين إذا كانت هذه أفضل أيام الدنيا، وأنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فإن بقاء الإنسان على حاله بحيث يستوي عمله الذي كان قبل العشر مع حاله وعمله بعد دخول العشر، فهذا يدل دلالة أكيدة على ضعف الإيمان واليقين في قلبه، بمعنى أن هذه المواسم لا تحرك ساكنا فيه، فهو على حاله من الغفلة والكسل فتور عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالصلوات يفرط فيها وقد يضيع بعضها، وهكذا ما يتصل بالذكر وقراءة القرآن والصيام وما أشبه ذلك. كثير من الناس أيها الأحبة في مثل هذه الأيام، وهي أيام إجازة، يسهرون الليل كله ثم ينامون، وقد لا يستيقظون إلا في صلاة العصر. فمن كان بهذه المثابة فلو أنه صام هذه الأيام وغير هذه الأيام فإن ذلك لا يكلفه شيئا، لأن سحابة النهار تنقضي وهو في نوم، فما عذر مثل هذا حينما يكسل عن الصوم مثلا؟ وقل مثل ذلك حينما تستوي قراءة القرآن قبل العشر وفي هذه العشر وسائر العبادات من النفقات وغيرها، هذا من الغبن العظيم. فهذا مؤشر ومعيار يدل على حال القلب ومرضه أو عافيته وصحته. فالقلب الذي لا يتحرك في هذه المواسم لا شك أن هذا يدل على اعتلاله. فأقول أيها الأحبة، ينبغي على العبد أن يجد ويجتهد ويشمر، وهي أيام قليلة ثم تنقضي من الأعمال الجليلة في هذه العشر أيها الأحبة. الحج هو من أجل الأعمال فيها، وكذلك أيضا الأضاحي. فحينما يشتري الإنسان الأضحية فإنه يشتري وهو مغتبط فرح، وهكذا حينما يحج ويقدم الهدي، فأفضل الحج العج والثج، رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء، دماء الهدايا. والهدي لا يقتصر على الحجاج، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوق هديه يبعث به إلى مكة وهو في المدينة، يعني لم يحج. ويمكن أيضا أن يتقرب الإنسان بهذه العبادة، لا سيما أولئك الذين يسألون دائما عن الأضاحي، والمشروع أن تكون أضحية للرجل عنه وعن أهل بيته. لكن حينما تريد المرأة أن تضحي، والابن يريد أن يضحي، والبنت تريد أن تضحي إلى غير ذلك، يجتمع في البيت أضاحي كثيرة، المشروع أضحية واحدة، إلا من استقل بالنفقة، كون الابن قد استقل، تزوج، استقل بنفقته في بيت آخر ونحو ذلك، فإنه يضحي عن نفسه وعن زوجته وولده. لكن هؤلاء الذين يتطلعون إلى تخصيص أضاحي لهم، أقول يمكن أن يبعثوا بهدي إلى مكة، فهذا عمل مشروع، والهدي من أفضل الأعمال. المقصود أن الإنسان لا يستكثر ما يبذله في هذا السبيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم 100 بدنة هديا وكان يكفيه شاة واحدة. وكثير من الناس إذا كان البذل لله وفي سبيل الله أخذه ما قرب وما بعد، وصار يتساءل هل هذه الأضاحي واجبة أو ليست واجبة، هل يمكن أن يشترك أهل البيت جميعا فيدفع كل واحد منهم سهما فيشترك في شاة واحدة. ولربما سأل كثيرون عن الحج الذي ليس فيه هدي، ولربما تسمع عن طرق وحيل غريبة في النسك الذي لا يكون فيه هدي، فهو يريد عمرة في هذه السفرة ولكن ليس على سبيل التمتع أو القران، ولكنه يريد أن يعتمر بعد قضاء الحج قبل أن يرجع إلى أهله. انتهى طاف طواف الإفاضة ورمى الجمار وما بقي عليه شيء إلا طواف الوداع. فبعضهم يسأل يقول أذهب إلى الحل ثم أعتمر، ما حملك على هذا؟ اجعل النسك تمتعا أو قرانا وذلك أفضل. يقول لا، من أجل أن لا يكون هناك الهدي. طرق غريبة وكيف توصل إليها هؤلاء وأنتجتها عقولهم، كل هذا فرارا من الهدي. ومن يبخل فإنما يبخل هو هذا، والله المستعان. فأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.